أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وأسبغ علينا الآلاء والنعم وشملنا بعفوه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. اتقوا الله عباد الله، ولا تغفلوا عن ذكره. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. صدق الله العلي العظيم. صادف أمس الخميس الاحتفاء بذكرى سيدتي وعقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها، كما صادف اليوم العالمي للأسر الذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة سنة 1993 ميلادي، بأن يكون 15 من أيار مايو في كل عام يوما للاحتفاء والتذكير بدور الأسرة في الحياة الإنسانية. وبين المناسبتين وشائج اتصال، فالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها هي أنموذج لنتاج الأسرة الفاضلة، وهي تجسيد لدور المرأة المتكامل في الحياة العائلية والحياة الاجتماعية. فالسيدة زينب عليها السلام شخصية نشأت وترعرعت في ظل أسرة هي أفضل نموذج للأسر الصالحة المباركة، وانعكست هذه النشأة والتربية على شخصيتها وعلى مواقفها. كما أن دور السيدة زينب سلام الله عليها في المجال العائلي ينافس دورها في المجال الرسالي الاجتماعي، فمعلوم كيف كانت علاقتها بجدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأمها الزهراء عليها السلام، وبأبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وبأخويها، ومعروف علاقتها الوثيقة مع شقيقها الحسين عليه السلام، فهي شريكته في نهضته. وكذلك الدور الذي قامت به بعد الحسين في رعاية الأسرة والعائلة الحسينية. لذلك هذه المصادفة مصادفة جميلة. الحديث عن اليوم العالمي للأسر مع ذكرى هذا النموذج المشرق الطاهر للنتاج الأسري المتميز وللدور الأسري المتميز. الاحتفاء باليوم الدولي للأسر يراد منه التأكيد على أهمية الأسرة في الحياة الإنسانية، وعلى القيم والمفاهيم التي يجب استحضارها في ممارسة الحياة الأسرية العائلية. ومن المفاهيم التي يجب التأكيد عليها وتحدثت عنها الأمم المتحدة في الاحتفاء بهذا اليوم هو مفهوم الشراكة الأسرية. فالعلاقة داخل الأسرة ليست مجرد علاقة حب، نزوة حب وعاطفة. العلاقة بين الزوجين ليست بهذا المستوى وضمن هذه الحدود، ولا هي حالة تسلط من الرجل على المرأة، أو حالة استخدام من المرأة للرجل، وإنما هي شراكة مصيرية، شراكة حياتية. والشراكة الزوجية هي أقوى وأخطر أنواع الشراكات في حياة الإنسان، ولذلك القرآن الكريم عبر عنها تعبيرا لم يعبر به عن أي علاقة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، في حديثه عن العلاقة الزوجية، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لم يرد في القرآن الكريم تعبير الميثاق الغليظ في أي علاقة إلا في هذه العلاقة الزوجية. ميثاق غليظ ومشدد أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس فيما يرتبط بالعلاقة الزوجية. بالطبع هناك دور للرجل، هي شراكة ولكن مع دور مميز للرجل باعتباره مسؤول عن الإدارة الصالحة لهذه الشراكة، وهو ما يعبر عنه شرعا بالقوامة. الآن حتى الشركات التي تكون بين أبناء البشر صحيح شراكة، شركة تحتاج إلى مدير، لا بد من مدير. قد يكون المدير واحد من الشركاء، وقد يكون شخص أجنبي يجعل مدير للشركة، لكن هذه الإدارة لا تعني تسليط أحد على أحد ضمن هذه الشراكة التي تكون. وهذا هو بالضبط معنى القوامة في الحياة الزوجية. الرجال قوامون على النساء في الحياة الزوجية، بمعنى أن الرجل هو المسؤول الأول في إدارة هذه الأسرة، ولا يعني التسلط ولا يعني الهيمنة. ولذلك يؤكد القرآن الكريم على الحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هي درجة القوامة والإدارة للأسرة. أما فيما يرتبط بالحقوق، كل حق لأحدهما يقابله واجب على الآخر تجاهه. علاقة الشراكة بين الزوجين يجب أن تكون قائمة على مضمون المودة والرحمة، كما يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وبالتالي فالعلاقة على هذه الأرضية، على أرضية الحب وعلى أرضية الاحترام المتبادل بين الزوجين. التأكيد على مسألة الشراكة في الحياة الأسرية العائلية ينتج الحرص على النجاح عند الطرفين. الآن نحن في حياتنا العامة نميز، ترى إنسان شريك لإنسان في العمارة أو في الشركة أو في المؤسسة، بالتالي الشريك له مصلحة في نجاح الشركة، يحرص على نجاح الشركة لأن نجاحها ينعكس عليه. كلما كانت الشركة أكثر نجاحا وتقدما حصته هو تتضاعف، لذلك هو حريص على نجاح الشركة والمؤسسة. بينما لو كان موظفا، مجرد موظف في الشركة، الموظف في الشركة لا يحمل نفس حرص الشريك، لأن تقدم الشركة لا يغير الكثير من وضعه، هو عند راتب، هو موظف، وبالتالي راتبه محروز مهما كان دخل الشركة أو وضع الشركة بشكل أو بآخر. الشريك يكون حريصا على نجاح وتقدم المؤسسة التي ينتمي إليها، لأن الأرباح والنتائج ستنعكس عليه. في الحياة الزوجية إذا كان كل من الزوجين ينظر إلى هذه المؤسسة الإنسانية على أنها مؤسسة شراكة، بالتالي سيكون أكثر حرصا وأكثر تحملا لمسؤولية إنجاح هذه المؤسسة ودفع المكاره والأسوأ عنها. الشراكة الأسرية تعني أمور: أولا أن يتجاوز كل طرف حالة الأنا لمصلحة المؤسسة. أهم مشكلة في الحياة الزوجية أن كل من الطرفين يريد أن يحقق رغبته وذاته ويمارس أنانيته وراحته هو الذاتية. هنا لا تكون الشراكة شراكة ناجحة، لابد وأن يستعد كل من الطرفين لتقديم التنازلات تجاه الآخر حتى تنجح هذه الشراكة. ونحن الآن نعيش كثير من الحالات والمشاكل على هذا الصعيد: الزوجة لها رغبات معينة وتصر على رغباتها، تصر على تحقيق هذه الرغبات كشراء مثلا ملابس معينة أو الحضور في حفلات معينة أو القيام بأدوار معينة، تصر وما شابه من الأمور. طيب، قد تكون الزوجة لها رغبة، قد ترى الزوجة ذاتها وأناها في هذه الأمور، ولكنها مطالبة بالتنازل، مطالبة بالتضحية من أجل مصلحة المؤسسة العائلية، الحياة العائلية بشكل عام. وكذلك الزوج، في بعض الأحيان الزوج يفكر في رغبته هو. عادة حينما تكون هناك فرص للعطل والإجازات نجد أن بعض الأزواج يغتنم أي فرصة، في إجازة، في فرصة يسافر. طيب، يسافر مع عائلته، هذا أمر جيد ممتاز، يرتاح وعائلتهم ترتاح وياه. بعض الأزواج يفكر في نفسه، إجازة عطلة هو يروح يرتاح. طيب، أنت تروح ترتاح وتترك زوجتك وتترك عائلتك، هي تعاني أكثر حينما أنت تسافر لأنها يجب أن تعوض فراغك وغيابك، أنت ترتاح ولكنها تتحمل عبئا أكثر، أولادك يعيشون فراغا أثناء سفرك. نتجاوز عن الاستثناءات، إذا كانت حالة استثنائية تقتضي أن يسافر الزوج وحده هذا بحث، لكن بشكل عام إذا كانت السفرة للارتياح، كما أنك تريد أن ترتاح، زوجتك أيضا من حقها أن ترتاح، أبناؤك من حقهم أن يرتاحوا، فلماذا تؤثر راحتك أنت على راحتهم؟ قلت بغض النظر عن الاستثناءات، الحالات الاستثنائية بشكل عام ينبغي أن لا يكون الرجل أنانيا
يفكر في نفسه، وإنما أن يفكر بروح ومشاعر الشراكة، هو شريك مع زوجته في هذه الحياة، في هذه المؤسسة. وبالتالي لا تكون الأنا، لا تكون الحالة الذاتية والرغبة الذاتية جامحة ومسيطرة على حساب تجسيد مفهوم الشراكة. الجانب الآخر في الشراكة التشاور، وخاصة في الشؤون المرتبطة بالأسرة والمرتبطة بالطرفين. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن هذه المسألة، مسألة فطام الطفل، هذه الفقرة من الآية جاءت في سياق والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى أن يقول تعالى فإن أراد. أراد الضمير يعود لمن؟ الزوجين، الأب والأم، الرجل والمرأة، فصالا يعني فطم الولد قبل المدة، قبل السنتين، قبل نهاية السنتين، لكن عن تراض منهما وتشاور، يتشاوران ويتراضيان. هذا مبدأ المسألة، لا تخص مسألة فطم الولد أن يتشاور الأبوان ويتراضيان على فطمه أو الاستمرار في إرضاعه لمدة السنتين، وإنما يستوحى من هذه الآية أن الأمور المرتبطة بالأسرة وبحياة الأسرة ينبغي أن تعالج بهذه الطريقة، تراض وتشاور، وليس أن الرجل يفرض إرادته أو المرأة تفرض إرادتها، وإنما ينبغي أن يكون هناك تشاور. وكل النصوص الواردة حول الشورى وفضل التشاور تنطبق على هذا المورد، وإن كان بعض النصوص تريد استثناء هذه الحالة أو إلغاء قيمة رأي المرأة، شاوروهن وخالفوهن، لكنها نصوص لم تثبت صحتها ولا تنسجم مع المبادئ العامة التي تطرحها تعاليم الإسلام في العلاقة بين الزوجين وبين الناس. حتى في الطعام، في عندنا روايات إذا تأملها الإنسان حول الطعام، حول الأكل، بعض الرجال هو يفرض رغبته، هو وش يختار اليوم الغداء، نوعية الطعام، يفرض رغبته على أهله. الروايات عندنا تقول المؤمن يأكل بشهوة عياله والمنافق يأكل بشهوة نفسه. حتى هالجانب، نوعية الغداء ونوعية الطعام في البيت مو أنت تفرض إرادتك على عائلتك، شوف هم إيش يشتهوا، إيش يرغبوا، قدم رغبة عيالك في الطعام على رغبتك. المؤمن يأكل بشهوة عياله والمنافق يأكل بشهوة نفسه. هكذا تربينا النصوص على أن تكون إدارتنا للأسرة إدارة نابعة من الشعور بالشراكة والحرص على نجاح هذه المؤسسة. ومن مظاهر ممارسة الشراكة الانفتاح والتحمل المتبادل بين الزوجين. في بعض الأحيان ينطوي كل من الزوجين على مشاعره تجاه الآخر، في نفس غضاضة تجاه زوجته، الزوجة في نفسها غضاضة تجاه زوجها، ما في حالة انفتاح بينهما. ينبغي أن تكون هناك حالة انفتاح، لعل هذه الغضاضة قائمة على وهم، لعلها قائمة على غير أساس، لعلها ليست مهمة تافهة لا تستحق الوقوف عندها. ينبغي أن يكون هناك انفتاح بين الزوجين، وأيضا تحمل متبادل. الحياة الزوجية لا ينبغي أن تكون قائمة على التحدي والعناد. مع الأسف الشديد في بعض الحالات تجد كل من الزوجين، إما الزوج أو الزوجة أو كلاهما، يتصور في الآخر خصما يريد أن يكسره، يريد أن يتحداه. ونسمح العبارات أراويها مثلا، أو أراويه، شنو هذا، وين علاقة شراكة الحياة الزوجية، مو علاقة تحدي، مو علاقة عناد، مو علاقة خصومة. ليست الحياة الزوجية معركة نخوض غمارها كل طرف يريد أن يكسر الطرف الآخر أو ينتصر على الطرف الآخر. في الواقع الانتصار في الحياة الزوجية في عمقه هزيمة، هذا ليس انتصار. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: ما ظفر من ظفر الإثم به. وهذا مصداق من مصادق هذه المقولة، الزوجة تنتصر على زوجها أو الزوج ينتصر على زوجته، هذا ليس انتصارا، هذا هزيمة. لأن الشراكة تقتضي الحفاظ على الاحترام، على المحبة، على المودة، على الشراكة بين الطرفين. ولهذا وردت نصوص كثيرة تؤكد على مسألة التحمل المتبادل. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. كن عند استعداد أن يتنازل، أن يتسامح. وعنه عليه السلام أن المرأة التي تصبر على أذى زوجها أو الزوج الذي يصبر على أذى زوجته يعطيه الله تعالى صبر نبي الله أيوب، ثواب صبر نبي الله أيوب. من أجل أن تتعزز هذه الحالة في النفوس، ونحن نحتفي بذكرى السيدة زينب عليها السلام ويمر علينا اليوم الدولي للأسر، علينا أن نؤكد على هذا المعنى وهذا المضمون في حياتنا العائلية الأسرية، أن تكون الحياة العائلية قائمة على الشراكة، حيث يحرص الزوجان في إنجاح هذه المؤسسة الإنسانية، لأن في ذلك نجاح لحياتهما، لأن في ذلك نجاحا لحياتهما ونجاحا لذريتهما، الذرية التي تتربى في ظل أسرة منسجمة متراحمة تكون ذرية صالحة، كما رأينا في حياة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم دينه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.